أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يذكر الحكماء في بحوثهم حول، سواء في المباحث المعاد أو في مباحث النفس أو غيرها، أن النفس الإنسانية طالما هي في أفق المادة وفي أفق البدن، يعني في تعلقها بالبدن، فإنها تتدرج شيئا فشيئا متأثرة بالأحوال البدنية والحسية التي تعرض عليها والأحوال الخيالية التي تعرض عليها. وهذا التلون أيضا يتحول مع التكرار إلى صبغة ثابتة للنفس، أو كما يقال بالاصطلاح إلى ملكة، بحيث تصدر من النفس من دون روية، كما عرفوا الملكة أنها الحالة التي تصدر من الإنسان دون روية وإطالة تفكير، هذه هي الملكة. فالإنسان الذي يعتاد مثلا، إذا أردنا أن نشبه الأمر حسيا ثم ننتقل إلى المسألة المعنوية، فالإنسان مثلا الذي يعتاد على شم الروائح القبيحة أو سماع الأصوات الصاخبة، فمثلا إذا افترضنا أن إنسانا يعيش في منطقة يكثر فيها الأصوات الصاخبة مثلا أو الروائح النتنة أو إلى ما هنالك، فإن اعتياده وعدم تنفره من هذه الأمور يجعل النفس معتادة وتصبح النفس متلونة بهذا اللون. ولذلك قالوا لون النفس لون إنائها، لون النفس لون إنائها، فتنصبغ وترسخ هذه الحالة في النفس. وكذلك الأمر في الأمور المعنوية والخيالية وغيرها، فالنفس أيضا تتلون ويثبت اللون فيها مع التكرار. فمثلا من يعتاد سماع المحرمات، من يعتاد التلذذ بالغيبة مثلا سماعا أو تكلما ويستأنس بالغيبة، فتشاكل نفسه الغيبة سماعا أو تكلما، فتصبح النفس متلونة بلون الغيبة. أو الكذب، النفس التي تشتهي الكذب وتطلب الكذب لشهوة، فتصبح متلونة بلون الكذب، فتصبح هي فرد بالذات للكذب بعد تلونها. ولذلك يذكر الشيخ الرئيس بن سينا في بعض كتبه أن الكاذب لا يرى منامات صادقة. وهذا الأمر. فبالتالي في الطرف المقابل، من يستأنس بقول الحق، ومن يستأنس مثلا بقراءة القرآن، ومن يستأنس بقراءة الأدعية، ومن يستأنس بالأقوال الحقة كالمعارف الإلهية، كمعارف التوحيد ومعارف النبوة وغيرها من المعارف، من كالموت مثلا وحقيقة الموت، من يستأنس بهذه المعارف في الحقيقة تنصبغ نفسه بصبغة الحق، وبالتالي تتشكل وتشاكل هذا الأمر. ولذلك أول نقطة، أول مرحلة للسلوك المعنوي للإنسان وللسلوك إلى الله سبحانه وتعالى وفق البيانات الحكمية، هو أن يحقق النفور النفسي من القبائح والالتذاذ النفسي بالفضائل. فمن مثلا الإنسان الذي يوغل مثلا في الرذائل، يستأنس بالرذائل على مختلف أصنافها، يجد ضيقا عند قراءة القرآن، يجد ضيقا يتملكه مثلا عند قراءة الأدعية، يتملكه النعاس، يتملكه الضيق، يتملكه الضجر، هكذا. لأن النفس التذاذها بالقبائح لا يجتمع مع التذاذها بالفضائل، لأنهما متضادان، يعني التوجه لا يكون إليهما معا. فأول سير الإنسان، أول طريق الإنسان للسلوك نحو الله سبحانه وتعالى، هو تجفيف منابع الالتذاذ بالقبائح حتى يصبح يحصل عنده التنفر. والتنفر علامة عدم المشاكلة، يعني النفس إذا نفرت من شيء فهذا يكشف أنها ليست على شاكلة هذا الشيء المنفور عنه. وبالمقابل النفس إذا التذت بشيء ووجدت لذة في شيء فهذا يكشف عن كونها من أهل هذا العالم، أنها تشاكل هذا العالم. عليكم السلام. ولذلك مثلا في بعض الروايات تم التركيز على قضايا الحب كثيرا، مثلا كن عالما أو متعلما أو محبا للعلم أو محبا لأهل العلم ولا تكن الثالث فتهلك. يعني حتى قضية الحب، التعلق بأهل العلم، التعلق بأهل الفضائل هو شفيع نفس أمري، ليس شفيعا كشفاعة المدير المؤسسة، شفيع النفس أمري، يعني يورث في النفس مشاكلة لهذا العالم. حتى أن صدر المتألهين في بعض كتبه يقول إن الاشتغال العقلي في العلوم الإلهية في المعارف الإلهية، وإن لم يصل الإنسان لم يصل الإنسان إلى أقصى شهود والمعرفة الإيمانية بالمعارف العقلية، ولكن نفس الاستئناس العقلي بالمعارف الفلسفية الإلهية هو بنفسه يجعل النفس على شاكلة هذا العالم، فيظهر في العالم الآخر أن هذه المباحث تشفع له بهذا المعنى، لأنه يعشق هذه المباحث، عشقه لهذه المباحث هو في الحقيقة تطويع للنفس على مشاكلتها. طبعا للمباحث للأمور تفصيل أكثر، قد يكون الإنسان عشقه لهذه المباحث لأجل الشهرة، هذا أمر خارج عن البحث. هذه نكتة أحببنا التصدير بها كما هو الأمر يعني في كل جلسة. فإذا كان الكلام، إذا رجعنا إلى مبحثنا، كان الكلام في الدرس السابق حول موضوع العلم، موضوع الحكمة الإلهية، وذكرنا أن موضوع الحكمة الإلهية على ما تم بيانه سابقا هو الموجود المطلق، ونقصد بالموجود المطلق يعني اللا بشرط من أي حيثية. والكلام وقع أمس على قضية البداهة، موضوع الحكمة الإلهية أي بداهة التصور لمفهوم الموجود وأنها ومعيار البداهة وحقيقة البداهة والدليل على هذه البداهة أو الأمارة والتنبيه على هذه البداهة، وهي الأعمية والبساطة وغير ذلك. وصل الكلام إلى العمدة في هذا المطلب وهو إثبات الواقعية، ونحن ذكرنا أن الكلام في إثبات الواقعية يقع على ثلاثة أمور: إثبات الواقعية الوجودية، يعني أن هناك موجود ما على نحو الإيجاب الجزئي، وثانيا إثبات الواقعية الحكائية، يعني لنا أن نصيب هذه الواقعية حتى ينفتح باب التعليم والتعلم، والواقعية الثالثة هي الواقعية الدلالية، يعني نقل المعارف. طبعا الواقعية الدلالية ليست محل بحثنا، يقع البحث في الحقيقة حول الواقعية الوجودية والواقعية الحكائية. أما بالنسبة إلى الواقعية الوجودية فقد ذكرنا أيضا أمس أن الواقعية الوجودية المراد منها إثبات موضوع الحكمة الإلهية، وهو أن هناك موجود ما على نحو الموجبة الجزئية، وقد أقاموا تنبيهات على هذا الأمر، لأنهم ذكروا أن إثبات الأصل الواقعية وأن هناك موجود هذه مسألة بديهية لا يمكن إقامة البرهان عليها، مسألة يعني من أول المسائل التي تدرك، ولكن ذكروا توجيهات هذه البداهة وتوجيهات هذه الأولية. ويمكن تقسيم الطرق كما ذكرنا سابقا إلى طرق تثبت الموضوع أو تنبه على الموضوع من خلال التنبيه عليه مطابقة، يعني من خلال التنبيه على الإيجاب الجزئي للموضوع، يعني التأكيد على أننا ندرك أو أن هناك موجودا ما، أن هناك موجود ما، هذا طريق. وطرق أخرى هي إثبات أن هناك موجودات، ولكن من خلال إبطال السلب الكلي، لأن السلب الكلي يعني أنه لا شيء موجود، إذا بطل أنه لا شيء موجود ثبت نقيضه وهو أن هناك شيء موجود. فهم سلكوا أحد هذين الطريقين، إما سلكوا إثبات أن هناك موجود مباشرة، أو أثبتوا أن هناك موجود من خلال إبطال السالب الكلي أنه لا شيء موجود. وكلاهما يؤديان إلى الإجابة الجزئية، إما بالسير المباشر وإما بالسير من خلال إبطال النقيض. أما بالنسبة إلى الطريق الأول، أي إثبات الواقعية من خلال الإجابة الجزئية، فقد نجد عندهم أحد طريقين. الطريق الأول هو طريق العلم الحضوري، بمعنى يقولون نحن لدينا علم حضوري بالنفس أولاً، والنفس عندئذ أحد الواقعيات، ولدينا علم حضوري بالمحسوسات، لدينا علم حضوري بالمحسوسات. أما بالنسبة إلى العلم الحضوري بالنفس فسيأتي معنا في المرحلة ما قبل الأخيرة إن شاء الله الكلام حول هذه المسألة تفصيلا، وهي مسألة معروفة عند الحكماء. مثلا يقول العلامة طباطبائي في الفصل الأول من المرحلة ما قبل الأخيرة، وليس علمه، يعني علم الواحد منا بذاته بحضور ماهية ذاته عند ذاته حضورا مفهوميا وعلما حصوليا، ثم يذكر الدليل ليقول أصلا لا حتى الشيخ الرئيس ذكر هذا الأمر في التعليقات، أصلا لا يمكن العلم بالنفس، علم الواحد منا بنفسه، هذه النفس التي يشير إليها بلفظ أنا، يقول أنا أكتب، أنا أشعر، أنا حزين، أنا فرح، هذه الأنا التي يشير إليها بلفظ أنا، يذكر الحكماء أنه من المستحيل العلم بها حصولا، يعني لا يمكن، لأن هذا يلزم منه التسلسل ويلزم منه كثير من المحاذير الأخرى. مستحيل أن تعرف، أن تدرك نفسك بتوسط صورة عن نفسك، هذا المراد، لأن العلم الحصولي ما هو؟ هو العلم بالشيء بتوسط الصورة. فقالوا، أقاموا البراهين على ذلك والتنبيهات بأنه لا، علم الواحد منا بنفسه هو علم حضوري، يعني النفس هي المدرك وهي المدرك، وأنه لا يوجد مدرك يدرك النفس، يعني لست تدرك نفسك بتوسط صورة عن نفسك حاكية عن نفسك، لا، بل أنت المدرك وأنت المدرك، يعني المدرك والمدرك هما شيء واحد بحيثيتين، شيء واحد بحيثيتين. هذا الشيء متن وجوده، وجوده شاعر بذاته، بتعبير أدق شعوره بذاته حيثية من حيثيات وجوده، هذا تعبير الشيخ الرئيس، يعني يوجد موجود هو أنت، حيثية لوجودك أنك شاعر بوجودك، لا أنك شيء وتدرك هذه الأنا بتوسط صورة من بعيد، بل أنت متن وجودي واحد، أنت قطعة من الوجود واحدة، هذه القطعة من الوجود حيثية وجودها أنها شاعرة بذاتها، يعني هي موجودة بالشعور، لاحظ التعبير الدقيق، موجودة بالشعور، الشعور حيثية لها، حيثية لوجودها، وبالتالي الشعور بوجودها هو وجودها، ولكن وجودها ليس وجودا صامتا، بل وجودا، بل هو وجود ماذا؟ أحد حيثياته أنه يدركه، يدرك أناه. فالإدراك الوجود، وجود الشخص منا لنفسه، هو حيثية لوجوده، ليست حيثية علمية حاكية عن وجوده، حيثية لوجوده، يعني نفس وجوده، هذا الوجود، هذه الحقيقة التكوينية هي حقيقة من حيث هي حقيقة خارجية، يعني في خارجيتها شاعرة بنفسها، لا في أفق علمها الذي يحكي عن الخارج. وهذا الذي أشار إليه العلامة طبطبائي كما سنقرأ، قال العلامة طبطبائي: فلا يزال الواحد منا وكذلك كل موجود يعيش بالعلم والشعور. يعيش بالشعور، يعني شعوره حيثية ذاته، شعوره هو حيثية لوجوده، يعني هو وجود شاعر. واضح؟ كما سيأتي. فإذا كان الأمر كذلك، طبعا هذا الأمر إما نتعامل معه حضورا، يعني أن نكل الأمر إلى كل شخص منا، أنت شاهد نفسك، أنت، أنا لا يمكنني أن أعلمك أو أنقل لك معرفتك الحضورية بذاتك، هذا لا يمكن. العلم الحضوري غير قابل للنقل والانتقال إلا بأن يحول إلى علم حصولي. فبالتالي إما أن أكل الأمر إليك فأقول أنت شاهد نفسك، ستجد نفسك موجودة حاضرة بالعلم الحضوري، وإما أن أبني أقيم لك برهانا من خارج على أنه يستحيل أن يكون علمك بنفسك حصولي، يعني أقيم برهانا حصوليا على استحالة العلم الحصولي بالنفس. هذان طريقة. الطريق الثاني سيأتي معنا في المرحلة ما قبل الأخيرة، في الفصل الأول من المرحلة ما قبل الأخيرة، وقد ذكره الشيخ الرئيس. ولكن المصنف سلك هنا سلوكا ماذا؟ حضوريا، أرجع كل شخص منا إلى نفسه، كالسلوك الذي سلكه الشيخ الرئيس في الفصل الأول من النمط الأول، من النمط الثالث من الإشارات والتنبيهات، أو في عدة فصول. هذا فإذا بهذا الطريق يثبت أن علمنا بنفسنا ليس علما حكائيا. نحن عندما تقول أنا أعلم، أنا أعلم، هذه الأنا، أنا التي تقول أنا أعلم، لا، أنت لا تعلم بصورة عن نفسك، نفسك الموجودة هي المعلومة وهي العالم، يعني حيثية وجودها، أحد حيثيات وجودها أنها تدرك أنها هي. هذا العلم الحضوري، فيثبت وجود موجود ما هو النفس لا أقل. طبعا هذا البيان الذي يذكره كل الحكماء، كل الحكماء سواء بالبيان الحضوري أو بالبيان الحصولي عبر إقامة البرهان على استحالة العلم الحصولي بالنفس، هذا البيان عمقه بعض الأساتذة المعاصرين طبعا مستفيدا من بيانات الحكماء، أعني به السيد يزدان بناه في دروسه في خارج النهاية، خارج نهاية الحكمة، عمق المطلب. ماذا قال؟ يعني أنا سأضيفها على نحو الإيجاز الفكرة. قال نعم أنا أعلم علما حضوريا بنفسي، ولكن أنا أريد أن، ليس فقط علم الحضوري بنفسي، أريد أن أثبت لنفسي معنى ومفهوما هي أنها موجودة. يعني هو فرق تفريقا دقيقا بين علمك، بين علمك الحضوري بنفسك وبين اتصاف نفسك بأنها موجودة. طبعا هما أمر واحد، ولكن هذا التفريق على مستوى تفريق تحليلي. ماذا قال؟ قال أنت تعلم حضورا بنفسك، ولكن علمك الحضوري يجتمع معه ويلزمه بعض الاقتناصات أو بعض الاصطيادات التي تصطادها واهمتك، يعني القوى الواهمة في الإنسان. ففي قلب العلم الحضوري تدرك أنك أنت، وتدرك أنك أنت موجود، أنك أنت واحد، أنك أنت بالفعل لست بالقوة، أنك أنت كذا، يعني إدراك وحدة النفس، إدراك موجودية النفس هو شيء زائد على إدراك نفسية النفس. فهو قال أنت تدرك نفسية نفسك، ومن ثم تلصق بهذا الإدراك أنك، أن هذه النفسية وجود، أن هذه النفسية واحدة، أن هذه النفسية بالفعل. فقال هذه المعاني تصطاد من قلب الإدراك الحضوري، هو يسميها بالعقل الشهودي أو شهود العقل، بمعنى أن القوة الواهمة المدركة للمعاني الجزئية كما مر معنا في المنطق تدرك هذه المعاني محيطة بإدراك النفس. هذه إشارة سريعة فقط. هذا بالنسبة إلى طريق العلم الحضوري بالنفس، وبه يتحقق موضوع الفلسفة. أيضا العلم الحضوري بما هو وراء النفس من المحسوسات، هذا مبني على ما يظهر من العلامة طبعا لشيخ الإشراق في بعض كلماته بأن إحساسنا بالخارج حضوري. يقول العلامة طبطبائي في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي: لنا علم حضوري بنفوسنا وقوانا المدركة وأفعالها، ولنا علم حضوري بشكل من الأشكال بمحسوساتنا الأولية. يعني يقول الذي يفسر العلامة طبطبائي الحس، يقول أنت في اللمس ماذا يحصل؟ يحصل نوع من الاتحاد الوجودي بين اللامسة والملموس. هذا الاتحاد الوجودي هو ليس إلا العلم الحضوري، يعني ذات الملموس يحضر عند ذات اللامسة. يعني بتعبير آخر للعلامة يقول اللامسة تتشكل، حقيقة اللمس هو تشكل اللامسة بأثر الملموس. قل هذا ضرب من العلم الحضوري. لماذا قال ضرب من العلم الحضوري؟ لأنه نحن لا نريد أن نقول نفسه بما هو هو حضر عندي، أريد أن أقول أثر وجودي منه. على أي حال، فإذا كان الإحساس العلمي علم حضوري، فأنا أثبت من خلال الإحساس أن هناك محسوس خارج النفس قد ورد على النفس، فأثبت ما وراء النفس من خلال العلم الحضوري بالمحسوسات. فهذا الطريق الأول، فأثبت من خلال هذا الطريق الأول العلم الحضوري للنفس ولما وراء النفس كالمحسوسات، فأثبت الواقعية بالعلم الحضوري. أثبت الواقعية بالعلم الحضوري، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو ما ذكره الشيخ المصباح في بعض كلماته، مستفيدا من بعض كلمات الحكماء، وما ذكره أيضا الشيخ الفياضي في تعليقته على نهاية الحكمة. قال إثبات واقعية ما وراء النفس، ليس النفس كلهم مجمعون على أن العلم بها حضوري، إثبات واقعية ما وراء النفس هو أنه نحن نعلم حضورا بحصول فعل وانفعال لنا بعد أن لم يكن. يعني لم يكن لدي انفعال كالشعور بالحرارة، صار لدي انفعال هو الشعور بالحرارة، فصار عندي انفعال بعد أن لم يكن، وهذا الانفعال لا يكون عن عدم، لأن العدم من حيث هو عدم غير مؤثر ولا متأثر، أصلا هو اللاشيئية المحض، فالعدم من حيث العدم لا يؤثر، فحصل عندي أثر بعد أن لم يكن والعدم لا يؤثر، فحتما لابد من واقعية مؤثر هو الذي أحدث عندي الأثر، فأثبت وجود المؤثر بسبب التأثر المعلوم حضورا. يعني أنا إحساسي الداخلي مثلا أنا أدركه حضورا، ولكن هذا الإحساس الداخلي أنه بتأثير من خارج، يقول نعم بتأثير من خارج، كيف؟ يقول بتوسط أن العدم لا يؤثر. فقال هذه القضية تثبت ماذا؟ تثبت وجود الواقعيات الخارجية، ولكن هذه ليس استدلالا، بل هذه قضية فطرية، يعني من القضايا التي قياساتها معها كما درسنا في علم المنطق، أن أحد القياسات، أحد المبادئ، مبادئ الأقيسة هي الفطريات، وهي القضايا البرهانية، القضايا التي تحتاج إلى وسط بين محمولها وموضوعها، ولكن الوسط لا يغادر الذهن، يعني قياساتها معها. فهكذا يكون القياس، أنا انفعلت ولا أنفعل عن العدم، فهناك وجود ده، فيثبت واقعية الأمور الخارجية من خلال الفعل والانفعال، من خلال الفعل والانفعال. هذا الطريق الثاني. فإذا الطريق الأول هو العلم الحضوري، الطريق الثاني هو ماذا؟ هو فطرية أصل الواقعية، يعني أنها من الإدراكات الفطرية، وكلا الطريقين يثبتان موضوع الحكمة من خلال الإجابة الجزئية، يعني يثبتان مباشرة أن هناك موجود ما؟ الإجابة الجزئية. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثاني يعني للأسلوب الأول هو الذي هو إثبات الإجابة الجزئية لموضوع الحكمة الإلهية. أما الأسلوب الثاني يعني إثبات أن بعض الأشياء موجودة من خلال إبطال أن لا شيء موجود، يعني من خلال تكذيب السالبة الكلية تثبت الموجبة الجزئية. هذا الطريق سلكه بعض الحكماء مثل حتى العلامة الطباطبائي، يعني عندما نقول العلامة الطباطبائي قال بالعلم الحضوري هنا لا يعني أنه لا يقبل بقية الطرق. هذا الطريق ماذا يدعي؟ يقول، وهذا الطريق دقيق جدا، يعني حتى الدقيق في العبارات مهم جدا، يقول أنا إذا سلبت التحقق مطلقا، سلبت الواقعية مطلقا، يلزم من هذا السلب، يلزم من هذا السلب محذور باطل، فيكذب السلب فيثبت نقيض السلب الكلي وهو أن هناك موجود ما. جيد، هذا الطريق ذكره الشيخ الجوادي في الرحيق المختوم في شرحه للأسفار وحتى العلامة الطباطبائي.
وما هو ذلك المحذور
الواقع؟ نعم، الآن سنذكر. يقول إن السلب الكلي، إن السلب الكلي يعني لا شيء موجود، لا شيء موجود. يقول هذه القضية كاذبة، كاذبة بالبداهة الأولية. هذا كلام دقيق. ماذا نقصد؟ يقول تعال معي، الأوليات من البديهيات، ما هو معيارها؟ فلأضع يدي على معيار القضية الأولية لأرى هل هذا المعيار مطبق في محل كلامنا أم لا. الأوليات هي قضايا صادقة ولا يمكن أن تكون كاذبة. لماذا؟ يقولون إن رفع القضايا الأولية محال، وبتعبير آخر هو أنه لا يمكن السلب مطلقا، يعني مطلقا لا يمكن السلب. هذا يرجع إلى أن الأوليات كاستحالة اجتماع النقيضين. استحالة اجتماع النقيضين لماذا هي أولية من الأوليات؟ يعني لماذا هي من البديهيات الأولية؟ يقول لأن سلبها لازم لإثباتها، لأن رفعها يلزم منه إثباتها، فلا يمكن الرفع، هي أصلا قضية آبية عن الرفع. لأنك أنت إذا قلت لا، اجتماع النقيضين ليس محال، فليجتمع النقيضان، فأقول لك اجتماع النقيضين يلزم منه أن اجتماع النقيضين حق وأنه باطل، فأنت لا تثبت أنه حق، تثبت أيضا أنه باطل. فبالتعبير أدق، إن الميزة الأساسية للأوليات أنها من حيث أنها يلزم من رفعها إثباته، فلا يمكن أن هذه الكلمة أيضا، هذا ترق آخر في البيان، فلا يمكن أن يكون هناك شك منطقي بها لأنها قبل الشك. التفت، كلام دقيق جدا. ما معنى قبل الشك؟ متى ينطلق الشك؟ أصلا السؤال والشك ينطلق بعد الفراغ من استحالة اجتماع النقيضين. أنت عندما تسأل ماذا تفعل؟ تريد أن تعرف طرفي النقيض أيهما الثابت. أنت لماذا تسأل؟ تسأل لتعرف أحد الطرفين، وإلا لو كان النقيضان يجتمعان لبطل السؤال، عملية السؤال بطلت، لبطل السؤال بالمعنى المصدر، عملية السؤال تبطل. أنت إذا أردت يعني أي سؤال ينطلق من أنك بسؤالك تريد أن تميز الشيء عن غيره، عن نقيضه، تريد أن تعرف الشيء في نفسه، وبالتالي أصلا لا يسعنا أن نشك في استحالة اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن الشك فيها هو قبل أي عملية شك يثبت، لأنك أنت هكذا يقول العلامة، أنت تشك في استحالة اجتماع النقيضين، جيد، يعني أنت تشك، يعني عدم شكك ليس كشكك، أنت تشك يعني لست غير شاك. فبالتالي لا يمكن، مهما حاولت في القضايا الأولية، مهما حاولت أن تسلب القضايا الأولية ستثبت من حيث النفي، هذه ميزة القضايا الأولية، فهي لا تثبت بوسط بل ثابتة بذاتها، لأن الذي يثبت بوسط يسأل عن وسطه الذي به يثبت. وأما القضايا التي تكون قبل السؤال فهي لا يسأل عنها، وعدم السؤال عنها ليس عدم سؤال نفساني بل عدم سؤال نفس أمري، يعني هي في ترتيب الوجود قبل السؤال. ولذلك يقول أرسطو: كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق. تعليم وتعلم يعني عملية شك وسؤال وبحث عن حدود وسطى. هذا كله ذكرته قضية اجتماع النقيضين لكي أقرب الصورة بالنسبة للوجود. يقول شيخ الجوادي وغيره من الحكماء أن السلب الموجود مطلقا، السلب المطلق للموجودات، إذا سلبت الموجودات مطلقا فإنه يثبت من حيث سلبه مطلقا، لأنه كما يقول العلامة الطبطبائي يقول: أنت تسلب الموجود أنت تسلب الواقع أو تسلب مطلق الواقعيات واقعا أم وهما؟ إن كنت تسلب الواقعيات واقعا فسلبك واقع للواقعيات،
فثبت.
فمهما فررت ستجد أنه ثابت من حيث نفيه، وهذه ميزة الأوليات، وهذه ميزة الأوليات. فالواقعية أولية، هذا مهم جدا أن ندرك ميزة الأوليات. وهنا أمر دقيق إخواني الأعزاء، هذا الأمر الدقيق، أسألكم سؤالا: هل سلب الواقعيات مطلقا يلزم منه إثبات الواقعيات، أم هو بعينه إثبات للواقعيات؟
هو بعينه.
لماذا؟
لأنه نفسه يعني سلبك هذا يعني يدل على أنه واقعي.
أحسنت، لأنك يعني كما يقول العلامة الطبطبائي. ماذا يقول العلامة الطبطبائي؟ يقول العلامة الطبطبائي، يقول مثلا: وكذا السوفسطائي لو رأى الأشياء موهومة أو شك في واقعيتها فعنده الأشياء موهومة واقعان، والواقعية مشكوكة واقعان، أي هي ثابتة من حيث هي مرفوعة. التفت هناك دقة، لم يقل هي ثابتة أو هي أو يلزم ثبوتها من رفعها، لأنه إذا قال يلزم ثبوتها من رفعها واللازم غير الملزوم، فرفعها يلزم منه لازم باطل فلا يبطل هذا الملزوم فيثبت أنها غير مرفوعة. يعني تارة نقول رفع كل الموجودات كل الواقعيات هو القول بالسفسطة، يلزم منه
إثبات
الواقعية. هو لم يقل هكذا، قال رفعها عين وضعها، لأنك أنت، هو لم يقل أنت رفعت الواقعيات كل الواقعيات ولكن لهذا الرفع لازم هو أن هناك واقعية، لم يقل هكذا، قال أنت بعين رفعك للواقعيات أثبتت أن الرفع واقعي،
لأن الرفع هو القضية.
أحسن، ليس ولذلك لا 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 محظور، ولكن هذه آكد في الأولية. فهو قال فعنده الأشياء موهومة واقعا، يعني في عين كونها موهومة هي واقعية، أي هي ثابتة، تعبير دقيق جدا، هي ثابتة من حيث هي مرفوعة، لا أن ثبوت الواقعية لازم لكذا، لا، من حيث هي مرفوعة. هذا كلام. ويذكر أيضا الشيخ الجواد يقول: وبناء عليه إن هذا الطريق هو تنبيه على أولية التصديق بالوجود المطلق، يعني أولية، حيث إن أصل القابلية غير قابل للسلب مطلقا. لماذا؟ كما قال العلامة، لأن السلب مطلقا للواقعيات هو عين رفعه، هو عين وضعه. لأن سلبه في أي صورة كان، ماذا قال الشيخ المصباح؟ لأن سلبه في أي صورة كان يلزمه إثباته.
لا كان عينه.
أما العلامة الطبطبائي ماذا قال؟
عين إثباته.
لا 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 شيخ الجوادي في الرحيق المختوم. الجزء الأول صفحة 237. العلامة الطبطبائي قال أي هي ثابتة من حيث هي مرفوعة. شيخ الجوادي قال لأن سلب الواقعية مطلقان في أي صورة كان يلزمه إثبات الواقعية. وأنا أجد أن التعبير العلامة أدق، لأن العلامة ماذا قال؟ قال فعنده الأشياء موهومة واقعة، يعني في اتصافها بأنها موهومة هو وهم واقعي. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة. فإذا هذا الدليل أولية أصل الواقعية ثبت من خلال إبطال السلب الكلي للواقعيات، فثبت الإيجاب الجزئي كما هو واضح. هذا تمام الكلام إذا بالنسبة إلى ما ذكروه في أصل الواقعية الوجودية. بقي الكلام في أصل الواقعية الحكائية، يأتي إن شاء الله بعد أن نقرأ ما ذكره العلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة. قوله بمنزلة المدخل لهذه الصناعة مشتمل على مطلبين. المطلب الأول ما نبهنا عليه سابقا من الفرق بين مدخل الكتاب ومدخل العلم. ومدخل الكتاب هو الذي يشتمل على الرؤوس الثمانية، ومدخل العلم هو الذي يشتمل على المبادئ العشر. ولذلك قوله لهذه الصناعة هو قيد احترازي، ليس قيدا توضيحيا، هو قيد احترازي عن مدخل الكتاب. قال مدخل للصناعة ليس مدخلا للكتاب، ولذلك سيبين بعض المبادئ العشرة وليست الرؤوس الثمانية. هذا المطلب الأول في هذا القول. المطلب الثاني في قوله الصناعة. الصناعة بحسب الاصطلاح أو بحسب الاستعمال تطلق على ثلاثة أمور. الأمر الأول الصناعة بمعنى العلم الحاصل من تكرار الفعل حتى صار ملكة، يقولون كعلم الخياطة. شخص عالم بالخياطة، كيف علم بالخياطة؟ بعد الممارسة صار معلم خياطة، فصار بعد الممارسة وصارت صنعة الخياطة عنده ملكتان، صار يقال له معلم أو عالم أو صاحب صناعة. فحصلت له الصناعة بعد الدربة. هذا المعنى الأول للصناعة، وهو العلم الحاصل بعد التدرب. ثم توسع أهل العلم في هذا الاصطلاح فأطلقوه على كل علم له جنبة عملية، سواء أحصل العلم بعد التدرب أو لا. كعلم النحو يقال صناعة النحو، لأن له جنبة عملية يجب أن يتعلم المتعلم علم النحو ليطبقه ليكون عنده ملك. أو كعلم المنطق له جنبة عملية، يتعلم المنطق ليصبح المنطق ملك عنده، فيقال صناعة المنطق أو صناعة البرهان، صناعة الخطابة، الصناعات يعني أخذ فيها جنبة التعلم للتطبيق. أما المعنى الثالث وهو المراد هنا، وهو كل علم سواء أكان علما نظريا أو علما عمليا، كل علم مارسه الإنسان حتى صار عنده كالملكة. مثل الفلسفة الإلهية، يطلق على الفلسفة الإلهية أنها صناعة عند من استعمل هذا العلم فصار العلم عنده ملكة، فهو صاحب صناعة في الحكمة الإلهية. لذلك العلامة في قوله الصناعة إن أراد به الاصطلاح فهو أراد به الاصطلاح من حيث الغاية، أنه المدخل لهذا العلم الذي ينبغي أن يكون صناعة عند المتعلم، ملكة، ملكة التفلسف، ملكة الحكمة، ليس فقط معرفة المعلومات. هذه اصطلاحات في معنى الصناعة. قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يبدأ المصنف ببيان موضوع العلم من طريق العلم الحضوري بالنفس بالموجودات ما سوى النفس. قال: إن معاشر الناس أشياء موجودة جدا، ومعنى أشياء أخر موجودة. هذا قوله موجودة جدا يعني يتأكد أنه أن وجودك ليس معلوما بالفكر، وجودك معلوم لأنه حيثية واقعية لك، ليست حيثية حكائية لك كما ذكرنا. ومعنى أشياء أخرى موجودة ربما فعلت فينا أو انفعلت منا، هذا أشار الشيخ الفياضي أنه فعلت فينا أو انفعلت منا، يشير إلى القضية الفطرية ونحن لا ننفعل عن العدم فهناك واقعية، أو نشير إلى القضية الحضورية التي ذكرناها أنه الفعل والانفعال من الماديات هو يكون بعلم الحضورية كما أن نفعل فيها أو ننفعل منها. طبعا الشيخ المصباح في تعليقته ذكر أن قوله كما أن نفعل وننفعل هذا استدراك. لماذا استدراك؟ لأنه عين قوله فعلت وانفعلت، فعلت فينا وانفعلت منا، لا يفرق في شيء عن قوله إن نفعل أو ننفعل. ولكن في الحقيقة كما هو واضح يعني أن الفرق واضح، لأن فعلت فينا أو انفعلت منا هذا بعد مضي التأثير والتأثر، يعني بعد مضي تأثير المؤثر وتأثر المتأثر. ولكن إن نفعل فيها هذا حال التأثير، حال يعني كما تقول مثلا أصابني حر في يدي بسبب النار، هذا انفعال، هذا فعل بعد مضي التأثير. وبينما قد تقول أنا الآن أحترق، جيد، يعني فعلت بعد مضي التأثير، انفعلت بعد مضي التأثر. أما إن نفعل حال التأثير، ننفعل حال التأثير. ثم يعدد العلامة الطباطبائي مشاهدات، يعني يؤكد على قضية الحضور. هناك هواء نستنشقه، غذاء نتغذى به، ومساكن نسكنها، وأرض نتقلب عليها، وشمس نستضيء بضيائها، وكواكب نهتدي بها، وحيوان ونبات وغيرهما. وهناك أمور نبصرها، وأخرى نسمعها، وأخرى نشمها، وأخرى نذوقها، وأخرى وأخرى. يعني العلامة الطباطبائي يتكلم وكأنه كلام تنبيهي على قضية أولية وبداهة هذه الأمور. لم يأتي العلامة على ذكر القضية التي ذكرها الشيخ الجوادي، وهي أن السلب المطلق يلزم أو هو بعينه إثباته، لم يأتي على هذا الطريق، إنما أتى بطريق إما أن نقول هو المعرفة الفطرية أو المعرفة الحضورية. وهناك أمور نبصرها، وأخرى نسمعها، وأخرى نشمها، وأخرى نذوقها، وأخرى وأخرى. وهناك أمور نقصدها أو نهرب منها، وأشياء نحبها أو نبغضها، وأشياء نرجوها أو نخافها. طبعا أشياء نحبها نبغضها هذه أحوال النفس، يعني حبي للأشياء بغضي للأشياء هذا له هو أحد أحوال النفس، فيفيد من هذه الجهة واقعية النفس. وأشياء نرجوها أو نخافها، وأشياء تشتهيها طباعنا أو تتنفر منها، وأشياء نريدها لغرض الاستقرار في مكان أو الانتقال من مكان أو إلى مكان، أو الحصول على لذة أو الاتقاء من ألم والتخلص من مكروه أو لمآرب أخرى. قد يقول قائل العلامة الطباطبائي في هذا الكلام غير ناظر أصلا لبيان نكتة واقعية، يعني إثبات الواقعية. يعني قد يقول قائل أن العلامة الطباطبائي في كلامه هذا ماذا يريد أن يشير؟ لا يريد أن يقول لك لا علم حضوري ولا فطرية ولا، يعني لا يريد أن يبين الوجه المعرفي لطال الصفصفة. لعله يريد من هذا التعداد بيان عدم وجود صفصطاء حقيقي، يعني لا يريد أن يعالج قضية الصفصطاء معرفيا، يريد أن يقول في عالمنا لا يوجد صفصطاء حقيقي، وهذا الكلام ذكره بعينه أو ما يقرب منه في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، حيث قال: إنك إذا لاحظت هؤلاء السفسطائيين الذين يدعون إنكار الواقعيات أو الشك في الواقعيات، كيف تلاحظهم؟ يقول هكذا العلامة، يقول: تلاحظهم أنهم لم تلدهم أمهاتهم يشكون في الواقعية أو ينكرون الواقعية، بل كانوا من أول طفولتهم يطلبون الأشياء ويفرون من أشياء ويحبون أشياء ويأكلون إذا جاعوا ويشربون إذا عطشوا. فهو كان بصدد في ذلك الكلام في أصول الفلسفة، لم يكن بصدد أن يقول لك السفسطة واقعة والسفسطة باطلة بدليل كذا 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 بتنبيه كذا كذا كذا. يريد أن يقول: دعهم جانبا، هؤلاء منكروا السفسطة، هم ليسوا هؤلاء سفسطائيون، هؤلاء ليسوا سفسطائيين، هؤلاء لم تلدهم أمهاتهم سفسطائيين. يعني كأنه يريد أن يقول: لا يوجد سفسطائي حقيقي، كلنا إنا معاشر الناس نأكل نشرب كذا كذا كذا. فيقول هو في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي: هؤلاء لماذا ذهبوا إلى إنكار الواقعية؟ لشبهات وقعوا فيها، لشبهات وقعوا فيها. ولذلك قد يقال أن العلامة في هذا التعداد لا يشير إلى علم حضوري أو إلى إثبات أصل الواقعية الوجودية، يريد أن يقول أنه الفرد إنسان يبطل الواقعية بقول مطلق، هذا غير موجود حتى عند هؤلاء الذين ينكرون، لم تلدهم أمهاتهم سفسطائيين. لذلك العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة والمذهب الواقعي يقول: نعم، السفسطائي الموجود هو الذي ينكر المعرفة، يعني السفسطائية الحكائية. لا يوجد سفسطائي في العالم ينكر الواقع. فكأنه يشير إلى هذه الأمور، تعالوا حتى هؤلاء الذين يشكون في الواقعية ألا يستضيئون بنور الشمس؟ ألا يتوجهون إذا جاعوا إلى الطعام؟ إن معاشر الناس نشم أشياء، نذوق أشياء، لنا مساكن نسكنها، لنا غذاء نتغذى به. كأنه يريد أن يقول: أصلا البحث دعه جانبا، لا يوجد سفسطائي حقيقي بهذا المعنى، سفسطائية الوجودية. هذا وجه أيضا خطر في البال، وأظن أنه أيضا وجه يمكن تصويره، وهو يعني وإن كان ما ذكر هو صحيح، ولكن والله العالم هو من هذه الجهة يريد هذا البيان. ثم يقول: وجميع هذه الأمور التي نشعر بها، ولعل معها ما لا نشعر به، ليست بسدى، لما أنها موجودة جدا وثابتة واقعة. فلا يقصد شيء شيئا إلا لأنه عين خارجية وموجود واقعي أو منته إليه، يعني منته إلى واقعي هذه الموجودات الاعتبارية، يعني الكل اعتباري يرجع إلى واقعية كما بين في محله، ليست وهما سرابيا، يعني ليست كذب، بل حتى لو كانت وهما سرابيا هي وهم سرابي واقعا، على البيان الثاني الذي ذكرنا. ثم قال: فلا يسعنا أن نرتاب في أن هناك وجودا. ما معنى لا يسعنا؟ لا يسعنا قد تفسر بتفسيرين سأذكرهما ثم يأتي تفصيلهما لاحقا. إما لا يسعنا بمعنى أن ملاك القضية الأولية موجود، يعني لا يسعك أن ترتاب لأن نفس الارتياب واقعي، لأن عملية الارتياب مسبوقة بالواقعية، فالارتياب أمر يأتي بعد الواقعية، فلا يسعك الارتياب حال كونك منكرا للواقعية، لا يسعك الارتياب، الارتياب غير ممكن، غير ممكن، ممتنع. هذا إما أن يقال هذا، وإما أن يقال لا يسعنا الارتياب إذا كان المراد منه الإدراك الحضوري مثلا للنفس، أو الإدراك الحضوري لموجود من الموجودات. لماذا لا يسعك الارتياب في الإدراك الحضوري؟ لأن الإدراك الحضوري، لأن الارتياب والشك يكون عند السؤال عن مطابقة الصورة والمطابق للمطابق، وهذا لا يكون إلا في العلم الحصولي. أما إذا كان إدراكك لواقعية من الواقعيات حضوريا فلا يسعك الارتياب، لأن الارتياب دائرته العلم الحصولي، الشك والسؤال دائرته العلم الحصولي، أما الارتياب وأما العلم الحضوري فلا معنى، لأن حقيقة الشك هو أن ما عندك مطابق أم لا، يعني المطابق ليس حقيقتك، ليس حقيقة النفس المطابق. وأما في العلم الحضوري لا يوجد مطابق ومطابق وتشك وترتاب، فإما أن يقال قوله لا يسعنا أن نرتاب، لا يسعنا إما لقضية أن العلم الحضوري لا يسع فيه الارتياب، وإما أن يقال لا يسعنا أن نرتاب لنكتة القضية الأولية، أن الارتياب في الواقعية في عينه إثبات لها. هذا هذان معنيان شرحتهما يعني. فلا يسعنا أن نرتاب في أن هناك وجودا، ولا أن ننكر الواقعية مطلقا إلا أن نكابر لاحظ لا يسعنا أن نرتاب أن هناك وجودا، هذا إيجاب جزئي، وجودا تنوين يفيد الجزئية، ولا أن ننكر الواقعية مطلقا، هذا السلب الكلي، يعني لا يسعنا أن نشك أن هناك وجودا إذا كنا ندركه حضورا، فلا يسعنا لأن العلم الحضوري ماذا لا يسع فيه الارتياب، ولا أن ننكر الواقعية، يعني لا يسعنا أولا إنكار أن هناك وجودا من الموجودات لأنه مدرك حضورا كوجود النفس، كما لا يسعنا أن ننكر الواقعية مطلقا لأن الأولي لا يسعنا الارتياب فيه كلاهما، إلا أن نكابر الحق فننكره أو نبدي الشك فيه، وإن يكن شيء من ذلك فإنما هو بحسب اللفظ. لماذا بحسب اللفظ؟ لأنك أنت منكر واقعا، يعني أنت مكابر أنت إلا أن نكابر الحق فننكره، يعني ننكر الواقعية مطلقا والموجودات مطلقا أو الحق يعني الذي هو الواقعية، أو نبدي الشك فيه، وإن يكن شيء من ذلك من الإنكار أو الشك فهو بحسب اللفظ. ماذا يعني بحسب اللفظ؟ يعني ليس له معنى. أما قوله بحسب اللفظ فقط هذا يتضمن كلام مهم جدا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على